المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. في تنبيه الخواطر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير أمتي من هدم شبابه في طاعة الله وفطم نفسه عن لذات الدنيا وتولها بالآخرة، أي زاد شوق، إن جزاءه على الله أعلى الرتب. يوم الاثنين الفائت استشهد حسين الشيخ عيسى بجوار مقام السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه دفاعا عن ذلك المقام الطاهر. قبل يومين استشهدت الحاجة أمينة سيد مهدي 35 عاما من بلدة أبو صيبع في البحرين اختناقا بمسيلات الدموع بعد أن قضت فترة طويلة في المستشفى ويتعاني من آثار ذلك الاختناق. ويوم أمس استشهد الشاب حسين علي أحمد الجزيري 16 عاما من بلدة الديه أثر إصابته بطلقة الشوزن إلى أرواح هؤلاء الشهداء الفاتح. بهذه الطريقة الإجرامية يتم استقبال التجمعات السلمية ليكون القتل هو البناء والأساس على القتل الذي أسس من قبل، وسقط من بعد ذلك القتل في اللؤلؤة دوار اللؤلؤة وغيرها من أماكن العشرات إلى يومنا هذا، وكل ذلك يحصل في بلد صغير ومجتمع صغير. أي بناء يراد تأسيسه على القتل هذا البناء سينهار على قاتليه، على القاتلين، وهم أكثر المتضررين وسيجدون جزاء ذلك دنيا وآخرة. ولا سبيل لإصلاح الوضع في أي مكان إلا بالاستماع إلى رغبات الشعب، غالبية الشعب رغبتهم المشروعة والاستجابة لها. أما هذه الأساليب التي تتخذ وتمارس ويظن البعض أنه سيعالج الوضع بها فهو واهم وسيزيد الأمر سوءا. وآثارها ظهرت، بعض الآثار الكل يشهد الآن إفلاس بعض الشركات وغير ذلك من آثار، رأى الذين اتخذوا هذا الأسلوب آثار ما جنته يدهم. بالإضافة إلى أن لدينا العديد من المؤسسات حتى الدولية من التي أخذت تتدخل وتراقب الوضع. أنا لا أخفي في الحقيقة تعجبي واستغرابي من ممن كانوا في بلدي الكويت الذين اجتمعوا سابقا في تجمعات للتنديد بما يجري في بلد آخر كالبحرين، كانوا ينددون بتلك التجمعات ويطالبون بإلغائها ويطالبون بالمزيد من القمع بالنسبة إليها، مع أنها كانت تجمعات سلمية لا أكثر. في الحقيقة هؤلاء الذين اتخذوا ذلك الموقف في السابق بعد ذلك جاءوا وطرحوا موقفا متناقضا مع ما أدانوه سابقا، أدانوا شيء ثم بعد ذلك أخذوا يدينون ما يتم في حقهم، مع أن يقولون أن الصورة بحسب ظاهر الصورة هي واحدة، ولكن في الحقيقة لأن مقياسهم أعوج، ولهذا اعترضوا على مطالب الشعب البحريني ثم طالبوا بنفس تلك المطالب في بلدنا. من ساندوا الحل العسكري في سوريا تبنوا ذلك الحل، اعترضوا على التجمعات السلمية في البحرين. نقطة أخيرة أختم بها، من يؤيد الحل العسكري في أي بلد هذا شأنه، من يريد أن يشارك في بلد آخر غير بلدنا، وكما حصل كثير من الكويتيين قتلوا في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، هذا شأنه أيضا. ولكن ما يهمني أنا وما يهم كثير من المؤمنين وأبناء هذا البلد أن آثار العدوى لا تنتقل إلينا. هؤلاء حينما يساهمون، إذا ساهموا تحت عنوان تنظيم القاعدة، تحت هذا العنوان وتحت عنوان جبهة النصرة الذي هو ينضم تحت تنظيم القاعدة، في الحقيقة هذه الآثار سترتد على بلدنا، يأثر على نسيجنا الاجتماعي، ونسيجنا الاجتماعي المتآلف نحن نريد أن يبقى هذا النسيج كما هو. وهنا تتوجه المسؤولية إلى الجهات الحكومية بأن تراقب الوضع، بأن توقف هؤلاء عن اتصالهم بتلك الجهات المتطرفة. ولعلكم تابعتم الأخبار في الأسبوع الفات، نقلت كثير من وكالات الأنباء أنه هؤلاء المتطرفون في سوريا أخذوا يقاتلون حتى المعارضين للحكم، هذا الأخبار نقلته، وأخذت تتم بينهم عمليات تصفية، كل ذلك لأن في الحقيقة يملكون فكرا متطرفا. ولا أخفيكم أنني شاهدت بنفسي وعرضوا على اليوتيوب ثم بعد كم يوم حذفوا وقالوا أن هذا في مخالفة لخصوصية اليوتيوب. كان عنوان الفيلم هوية الشعب السوري، ولد صغير لعل عمره 10 سنوات تقديري، محمول على الأكتاف وبيده ميكروفون، وماذا يقول؟ يقول قائدنا بن لادن، قائدنا بن لادن، وبيدي سكينة، ويحركها ويقول سنذبح الشيعة، هكذا يحرك بهذا النفس. حينما يتصل هؤلاء الذين في هذا البلد بهؤلاء الذين في خارج البلد، في الحقيقة نحن نخشى أيضا على بلدنا، ونسعى إلى أن نحمي بلدنا بكل الطرق التي تضمن سلامة هذا البلد، وكذلك نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والاتحاد في جميع الدول الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يصون بلدنا وجميع بلاد المسلمين. أحد الأخوة المؤمنين نبهني وأشكره على هذا التنبيه، كنت قد وعدت قبل أسابيع أن أتعرض لمسألة عرضت حول ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليه في الأذان، وذكرني جزاه الله خير أن الآن أمتثل لما كنت قد وعدت به. مسألة ذكر الشهادة للزهراء في الأذان، البعض يقول أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء حجج الله بهذه الطريقة أو مثلا طريقة أخرى تقال بحسب فتاوى الفقهاء، العديد منهم أفتوا بالجواز، وفي هذا الكتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية للميرزا التبريزي صفحة 158، وقال بأنه لا بأس به، وكذلك السيد الروحاني كذلك أجاب في كتاب اللغة الفارسية استفتاءات باللغة الفارسية الجزء الرابع صفحة 32 أيضا أجاب بالجواز، وكذلك آخرين أيضا قرأت لغيرهما أفتى بالجواز. إذن لا محذور من ذلك من ناحية شرعية، ولم أجد شخصا واحدا فقيها واحد يحرم ذلك، فقيه واحد يحرم لا يوجد. وبالنسبة إلى المضمون، بلا شك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حجة، حجة لله عز وجل، والدليل على ذلك هو آية التطهير. آية التطهير تثبت عصمة الزهراء، من يكون معصوما فقوله وفعله وتقريره حجة على الجميع. ومن ثم هذا التعبير أيضا تعبير صحيح وليس فيه أي محذور. واصل حديثي حول خطبة الأسبوع الفائت حول الشباب والعمر الذي يضيع من بين أيديهم، تطرقت إلى بعض المشاكل، أحاول في هذه الخطوة بالشكل المختصر أن أستعرض بعض الحلول والعلاجات. بعض الشباب مع صغر سنه، وأنا بحكم كوني إمام مسجد ألمس، يعني في الحقيقة يراجعني، ألمس أنه محبط وهو في بداية شبابه من بعض المشاكل الصغيرة التي تواجهه، يصاب بالإحباط. هذا في الحقيقة أقوى ضربة يمكن يوجهها أي إنسان لنفسه، وخاصة الشاب حينما يصاب بالإحباط. الأمل، من يعيش الأمل ويتحرك أن رحمة الله عز وجل واسعة، في الحقيقة هذا الله عز وجل يلطف به. وفي الروايات لدينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يفتح أبواب الأمل، ليس بالنسبة لمن يصاب بمثل مشاكل حياتية، بل لمن يرتكب الذنوب العظيمة. في الرواية التي يرويها الصدوق في الأماني أنه دخل معاذ الجبل على رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا، سلم رد عليه السلام، رسول الله قال ما يبكيك يا معاذ؟ قال يا رسول الله إن بالباب شابا طريا الجسد نقي اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها، يريد الدخول عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه يدخل. دخل، سلم، رد عليه السلام، ما يبكيك يا شاب؟ قال كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا لو أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار جهنم، ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله قال له هل أشركت بالله شيئا؟ قال أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئا. قال قتلت النفس التي حرم الله؟ قال لا. قال يغفر الله لك ذنوبك. طبعا بالنسبة لقتل النفس هذا كلام موجود إن شاء الله يأتي، يعني الآن الوقت لا يسع. وإن كانت مثل الجبال الرواسي أعطاه الأمل برحمة الله عز وجل. فهنا قال هذا الشاب إنه أعظم من الجبال الرواسي. رسول الله صلى الله عليه وآله قال يغفر الله لك وإن كانت مثل الأراضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق، قال أعظم من الأراضين السبع. رسول الله قالت يغفر الله لك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والكرسي، فقال إنها أعظم من ذلك. لاحظوا الكلمة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك؟ هنا توقف، قال بل ربي أعظم. قال ربك أعظم، إذن أسأل الله عز وجل اذهب، أغفر الله عز وجل لك ذنوبك. هذا الأمل الذي يعطيه ديننا بالنسبة إلى المحبط، هذه فاتحة الخير بالنسبة لكل إنسان. النقطة الثانية مرتبطة ببناء النفس. كثير من الشباب يعني هذه الفترة لا يستغلها، في الحقيقة عنده قدرة وإمكانية أن يستفيد في بناء نفسه، وهو أحوج ما يكون إلى هذه الفترة. لدينا في الروايات أن الشباب شعبة من الجنون، تشوفون بعض الشباب أحيانا بعض التصرفات طيش عندهم بالسيارات وغير ذلك يفعلون، هذه فيها شعبة من الجنون. هذه في الحقيقة لأنه لم يضبط نفسه، وهذا الشاب أحوج ما يكون إلى بناء النفس لنفسه وآخرته، وحتى يكون عنصر فاعل ومؤثر في المجتمع في أسرته. الذي لا يبني نفسه كيف يريد أن يبني غيره؟ الذي لا يهتدي كيف يريد أن يهدي غيره؟ إذن هذا العنصر عنصر مهم جدا، وللأسف بعض الشباب المؤمن لا يستفيد من هذه الفرصة، وأحيانا يهمل هذا الجانب، يظن كأنما التدين هو فقط مجرد أن يكدس مقدار من المعلومات ويخزنها. لا، في الحقيقة الشاب المتدين الذي لديه العلم من جهة والعمل وبناء النفس من جهة أخرى. والخطبة التي صدرت بها الخطبة الرواية عفوا، فيها دلالة على هذا المعنى. نقطة أخرى، الشاب بحكم سنه، الشاب المؤمن يحتاج إلى مشورة من الكبار، هو في الحقيقة قليل الخبرة، يحتاج أن يشاور. وللأسف وجدنا كثير من الشباب حتى في العمل الديني يقع في مزالق وفي مطبات لأنه في الحقيقة لم يشاور الكبار، فيقدم على خطوات يكتشف بعد 10 سنوات أنه ما خطاه كان يمكن يخطوه بسنة وسنتين، ولكن بسبب عدم مشورته وعدم التخطيط السليم وقع فيها، وقع في تلك الأخطاء. من ثم ندعو الشباب جميعا أنه قبل ما يبدأ يخطط بشكل سليم ويشاور الكبار، من يثق في عقلهم من علماء الدين الشيبة، يشاورهم في الحقيقة ويأخذ، ثم بعد ذلك يخطو خطواته في العمل. لدينا في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغ يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، أو في نص آخر: أو من حيلة الشباب. نقطتان وأختم بهما وأرجو الالتفات إليهما، نقطتان مهمتان بالنسبة إلى الشباب وجميع المؤمنين ولكن الشباب أكثر. القراءة والاتصال بالعلماء، كثير من شبابنا وللأسف لا يقرأ، وبالتالي حصيلته من المعلومات كلها سماعية في الغالب. وإذا شخص مثلا، أنا على سبيل المثال أنا لقيت معلومة مغلوطة، إذا هو اعتمد على السماع كيف يمكن يتحقق إذا هو ما يتابع ويقرأ بنفسه؟ وهنا نعاني في الحقيقة في مجتمعنا وفي المجتمع العربي بشكل عام، أنه مجتمع لا يقرأ، قليل القراءة. والطريقة العملية، أنا اقترح مجرد اقتراح، إذا لم تكن ترغب في قراءة الكتاب على الأقل اقرأ على صفحات الإنترنت بعض المواضيع المفيدة، أنت تابع، قم تابع بعض الأشياء، هناك برامج الآن موجودة مفيدة يمكن من خلال البحث، بحث كلمة معينة تكتشف كثير من المعلومات وهي متاحة الآن في هذا الزمن، فقط مجرد تحتاج إلى جهد. الحل الأسلم هو الإنسان يعود نفسه على القراءة، إذا ما استطاع على الأقل هناك طرق بديلة بالنسبة إليه، يكتب بحثا، يحاول أن يؤسس شيء ثم يعرضه، ولا يستعجل في العرض كما ذكرت سابقا، اللي يستعجل يقع في الأخطاء. النقطة الأخرى وهي متصلة بما فات، الاتصال بالعلماء، أن يعرف ماذا يقرأ وأن يعرف بمن يتصل، العلماء الذين يغرسون في الإنسان تقوية العقيدة، يغرسون فيه بناء النفس، الاتصال بالمرجعية وغير ذلك من توجيهات نافعة. البعض وللأسف يلجأ إلى كل أحد، وهنا يضيع هذا الشاب، هو في الحقيقة يظن أنه في الطريق السليم ولكن وقع في مصيدة كبيرة. وللأسف نحن نعاني أن البعض في ساحتنا تعرض له ألقاب، فلان أستاذ بحث خارج جاي، تعالوا اسمعوا كلامه ماذا يقول، ثم حينما تلاحظ ماذا يكتب وماذا يقول، يقول بأن قضية الزهراء هي قضية تاريخية وليست قضية عقادية، شهادة الزهراء عليه السلام. المشكلة أين تكمن أيها الأحبة؟ لأن هؤلاء لم يعرفوا شيئا من التشيع، ما أخذوا الجوهر أصلا، مجرد أسماء، حافظوا على الألقاب، والألقاب سهلة في هذه الأيام، ألقاب سهلة. فقط أقول لهؤلاء كلمة، وإن شاء الله أيضا أريد أستشهد بشاهدين آخرين مهمين أيها الأحبة. المسألة التاريخية والعقادية الفرق بينهما ما هو؟ أن كل ما يرتبط بمبدأ عقادي المسألة تكون عقائدية وإن كانت بشكلها تاريخية. أضرب لكم مثال، حينما نقول مثلا، وهذا ذكرك تلاحظوا الكتب الكلام عندنا كلها على هذه الطريقة، حينما يريدون أن يستدلون على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يستدلون بعشرات الأحاديث وعشرات الآيات، كانت آية واحدة تكفي، يقولون لا، كل واحدة دليل مستقل، فما يمكن تسقط دليل لأن وجود أدلة أخرى، كل واحدة دليل. وما ما نقبل أن تضعف دليل لوجود دليل آخر، هذا في الحقيقة انحراف. مثلا من جملة الأدلة التي يذكرونها أن الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ارتكبوا بعض الأشياء، مثلا قالوا فلان حكم في قضية معينة خلاف الحكم الشرعي في إرث الجدة مثلا خليفة الأول أو غيره، قد يقول قال هذه مسألة تاريخية الآن حصل أو ما حصل. هنا في الحقيقة هذا ما ميز، لأنه السبب ليش هذه قضية عقائدية وليست تاريخية، لأنه إذا قلنا بأن هذا الأمر صحيح، هذا الأمر صحيح يترتب عليه أن الذين سبقوا أمير المؤمنين باطل خلافتهم وبطلان خلافة ما سوى أمير المؤمنين مسألة عقائدية، هذه مسألة عقائدية مرتبطة بالعقيدة مو مسألة تاريخية. وحينما نقول أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها استشهدت فهذه تثبت بطلان خلافة ما سوى أمير المؤمنين، وأنهم غصبوا حق الزهراء وأنهم ظلموها، من ظلم الزهراء عليه السلام لا يستحق الخلافة، هذه مسألة عقائدية وليست مسألة تاريخية. وللأسف هذا الطيف الذي يسعى البعض، وأنا أحذر جميع الأخوة المؤمنين خصوصا الشباب يلتفتوا، هذا الطيف الذي يسعى البعض إلى ترويجه في مجتمعنا، كنا سابقا نتكلم في هذا الموضوع نقول انتبهوا هناك ضلالات هناك انحرافات، البعض قد يتوهم أن هذه نوع من المبالغات. لا أيها الأحبة، هذا الطيف في الحقيقة تعلمون إلى أين يجر الأمور، هذه واحدة فقط. بعض الذين يتم وصفهم بألقاب واستضافتهم عند مجلة يرأس تحريرها ينشر مقالات من جملتها، أنا بس لاحظوا العنوان، اللي يسمع يقول هذه مو مجلة، يعني مجلة يقول هذه من مجلات أهل الخلاف بل النواصب، لاحظوا العنوان، فاطمة اسم جاهلي بامتياز، لاحظوا العنوان استفزازي أيها الأحبة، فاطمة اسم جاهلي بامتياز، هذا من يقول هذا؟ هؤلاء لابس عمامة على رأسه، أقول لكم هذا الشيخ يضع عمامة على رأسه وينشرون مجلات ويمولون ويحتمي بهم البعض ويضع عليهم الحماية، هذا في الحقيقة مؤشر أن هناك عمل ويجب أن نلتفت ونؤدي دورنا وأن نكون حماة للعقيدة، هذه مسؤولية للجميع، مسؤولية ما يفرق فيها بين صغير وكبير. فقط أجيب وأختم على هذه الشبهة التافهة التي ذكرت هنا ولا يقولها إلا مريض القلب. الرواية من باب الفائدة فقط، اسمحوا لي دقيقتين، رواية مذكورة في الكتب أن الله عز وجل في الرواية أن اشتق أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليه من اسمه، فقال أنا الأعلى أنا المحمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين، طبعا في اختلاف الروايات بالنسبة للنص، وأنا فاطر السماوات والأرض وهذه فاطمة. ماذا قال؟ قال بأنه ما يمكن يستقيم، شنو علاقة فاطر السماوات بفاطمة؟ وبالتالي هذه الرواية من الروايات المكذوبة، هذه الرواية واسم فاطمة كان موجود، صحيح اسم فاطمة كان موجود في قبل فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن هذا التعبير أنه ماذا كان يريد يقول؟ يقول بقية الأئمة، نعم أمير المؤمنين مثلا علي وأنا الأعلى، هذه لهم مشتقت لهم أسماء من أسماء الله، أما اسم فاطمة هذا ما يستقيم لأن فاطمة ما لها علاقة بفطرة، وبالتالي يريد يرتب أثر أن هذا الاسم اسم مو إلهي، ليس له منشأ إلهي، إذن هو اسم جاهلي، وتطبع من أموال تبرعات، والله يعلم إذا مو من على كل حال الجواب عن هذا الكلام وباختصار، أولا من قال بأن وجود الاسم السابق كان يقول أن هذه أسماء رسول الله ما كانت في الجاهلية؟ إذن ما دام مو موجود اسم فاطمة موجود إذن هذا اسم جاهلي. من قال بأن منشأ كون الاسم إلهي هو أن كان سابقا موجود أو غير ما كان أو ما كان موجود؟ حتى لو افترضنا ما كان كان موجود سابقا، الله عز وجل هو الذي يضع هذا الاعتبار. كثير من الأئمة عليهم السلام اسم موسى كان موجود سابقا وله منشأ إلهي. ثانيا ونقطة المهمة، هذا في الحقيقة غفل عن أشياء مسلمة عند السنة والشيعة في كتبهم، في كتب اللغة وفي كتب الأصول في بحث المشتق، يذكرون بأنه المشتق على أقسام. مرة يكون المشتق الكلمة مع نفس متساوية في اشتقاقها مع الأصل، مثلا ضربة من الضرب. مرة تكون لا فيها اختلاف مع نفس الحروف ولكن ترتيب، مثلا يقولون جبذة مأخوذة من الجذب بس تغيير مكان الحروف، هذا موجود في اللغة. ومرة نوع من أنواع الاشتقاق، هذا يسمونه الأول الصغير الثاني الكبير، أكو نوع من الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الأكبر. كل أنا لا أريد أذكر مصادر حتى لا أريد أطيل عليكم، كل الكل ذكر الاشتقاق الأكبر يصير فيه اختلاف في الحروف بس محافظ على أكثر الحروف. هضم وخضم يقولون الخاء والهاء في فرق فقط بس، ولكن هناك اشتراك في المعنى. فالبعض يقول ما هو الاشتراك؟ نقول بأنه لما نقول فطرة، الفطر مأخوذ من الشق، الله عز وجل فطر السماوات، يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل أوجدها من العدم، يعني شق شيء كان في دائرة العدم جاءه أخرجه من العدم إلى الوجود. فطمة أيضا الفطم بهذا المعنى، الفطم في الحقيقة القطع، يعني قطع شيئا من دائرة إلى قطعه من شيء إلى أمر آخر، يصير مثل تقطع شيئا من العدم إلى الوجود كذلك بهذا المعنى له معنى. والزهراء صلوات الله والسلام عليه بهذا المعنى أيضا لها اتصال بمصدر اشتقاق بفاطر السماوات والأرض، فهي فاطمة والله عز وجل فاطر السماوات والأرض. اللهم اللهم صل على محمد. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بين المسالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد.